عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذا اليوم نبدأ معكم حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، آملين وبإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء مع حضراتكم، وأن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة. الآن نبدأ هذا اللقاء بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال الذي ورد إلينا، ويريد الاستفسار وموقف الدين من هذه المسألة المهمة. يقول: أريد أن أقترض من البنك، وذلك لسبب هام بالنسبة لي وبالنسبة لابني، فإنه ينوي بإذن الله تعالى تقديم رسالة الدكتوراه، ويعني يقول: هل هذا الأمر، مسألة دراسة ابني خارج البلاد لتقديم الشهادة العليا، هل يجيز هذا لي الشرع بأن أقترض وأن أعطي ابني لكي يكمل دراسته؟ أرجو الإفادة في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
بالنسبة لهذا الأمر، لا يعتبر من الضرورة، يعني كون ابنك يريد أن يكمل دراسته العليا هذا ليس من الضرورة. الضرورة هي التي تتوقف عليها الحياة، يعني ابنك ممكن أنه يتوظف بالشهادة التي حصل عليها، سواء الجامعية أو الماجستير أو ولا يتوقف على هذه الشهادة. وأعلم يعني بأنك سترتكب محرما من أجل شخص آخر وهو ابنك مهما يكون. والربا يعني نزلت فيه أشد آية في كتاب الله، أشد آية نزلت في كتاب الله في حرمة الربا. قال تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فما أذن الله وأعلن الحرب على أحد مثل ما أعلنها الله ورسوله على آكل الربا. فعليك أن تبتعد عن دائرة الربا. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني إن تركت هذا لله، هذا الطريق لله، سوف يعوضك الله خيرا منه ويعوض ابنك خيرا منه. فكل ما هو في دائرة الربا ابتعد عنه، ولو كنت قاضيا ابتعد عن الحكم به، ولو كان القانون يجيزه ابتعد عنه. فالربا يعني أمر عظيم، وهو من أعظم الكبائر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني اشترط الله تبارك وتعالى وبين أن آكل الربا لا يجتمع مع صفة المؤمنين. إن كنتم مؤمنين يعني فذروا الربا، فإن لم تفعلوا، لم تذروا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك نقول أن هذه الحال التي ذكرت لا تعتبر من الضرورة.
جزاكم الله خير. ننتقل إلى موضوع آخر فضيلة الشيخ، وهذا الموضوع يتعلق في عمليات التورق. يقول الأخ المستمع أرغب بالسؤال عن عمليات التورق التي تقوم بها المصارف الإسلامية وعن مدى صحتها وجوازها، علما بأنني أرغب بالتعامل بها ليس للحصول على مواد بناء أو ما شابه، وإنما للحصول على مال لاستخدامه في مشروع خاص وغيره من متطلبات والتزامات بهذا الأمر. يقول الأخ استكمالا لهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول علما بأن هذه المصارف معروفة وتدعى يعني بالتعاملات الإسلامية، نحن نريد من فضيلتكم التكرم وإبداء الرأي في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
التورق وهو طبعا القصد الحصول على النقد، وهذا هو الفرق بينه وبين المرابح. المرابح أنا محتاج بيت، محتاج سيارة، فأذهب للبنك وما عندي سيولة كافية فيشتري لي هذا العقار أو هذه السيارة ثم يبيعني إياه بربح على أقساط. التورق أنا لست محتاجا إلى سلعة وإنما محتاج إلى نقد، فالسلعة تكون وسيلة فقط أن أشتريها وبيعها علشان أحصل على النقد. فالتورق يعني لا يكون إلا عند الحاجة أو للتخلص من تورط بدين ربوي، ويريد هذا الشخص أن يعني يتخلص من هذا الدين فيلجأ إلى التورق، أو أنه يريد أن يعني حاجة ضرورية له، وقد يكون مثلا حاجة لبناء بيته لكن بشرط أن يكون بالطريقة المشروعة. الطريقة المشروعة هو في الأصل التورق، في الأصل بيع لا شيء فيه في الأصل، يعني أن أنا مش محتاج مثلا نقد أروح أشتري سيارة وأبيعها بالنقد وأخذ يعني النقد وأنا اشتريتها بالأجل مثلا، لا شيء فيه. لكن التورق الموجود الآن تورق يعني مصرفي مركب مرتبط بعضا ببعض، ويتم الآن بطريقتين. الطريقة الأولى أن يتم بطريقة كما قلت منظمة، المقصود منها القرض بفائدة، وتكون السلعة حيلة على الربح. اللي يصير أنه يقوم البنك بكل المراحل، هو الذي يشتري وهو الذي يبيع لك وهو الذي يتوكل عنك بالبيع، وقد تكون البضاعة مملوكة أصلا للبنك وهو الذي والبضاعة موجودة ما تتحرك، هو الذي يشتريها لك وبعدين يبيعها عليك وبعدين يتكفل أو يتوكل ببيعها. هذه الطريقة لا تجوز. الطريقة الثانية أن يشتري البنك يعني المؤسسة الإسلامية أو الشركة بضاعة ويبيعها عليك بالأجل، وأنت تأخذ البضاعة وتروح تبيعها في السوق. هذه الطريقة طريقة جائزة، لأن هنا البنك لم يتوكل عنك، اشترى البضاعة وعطاك إياها وأنت تروح تبيعها. فهذا يعني إذا كان بهذه الطريقة إن شاء الله لا شيء فيه. والشركات الإسلامية عندها هيئات شرعية، هذه الهيئات الشرعية تبين الطريقة الجائزة والطريقة غير الجائزة. وعلى كل حال يعني التورق ليس طريقة من طرق الاستثمار، يعني لا يستخدم الشخص ولا تستخدم البنك الإسلامي أو الشركة الإسلامية ما تستخدمه كاستثمار، يعني ما تشتري وتبيع البضائع بطريقة التورق كاستثمار، وإنما الاستثمار يكون بالطرق المشروعة المعروفة بالاستصناع، بالسلام، بالمرابحة وغيرها.
جزاكم الله خير. يقول الأخ أنه ذهب إلى شركة لبيع السيارات واشترى منهم مركبة، ثم بعد ذلك تبين أنهم يضعون كوبونات سحب على سيارة أخرى مماثلة. يقول فزت بهذه السيارة الأخرى وأريد أن أعرف رأي الشرع في هذه المسألة، هل ما فعلته صحيح وهل يحق لامتلاك هذه المركبة أم لا؟ أرجو إفادتي وتوضيح رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
إذا كان الوصف مثل ما ذكرت وهو أنك ذهبت لهذه الشركة وأنت راغب في شراء سيارة، طبعا مو معناها أنك ذاهب لتقامر تشتري سيارة وممكن تدفع كل هذه الأموال من أجل يمكن تفوز بالسيارة الثانية، لا طبعا، فأنت ذاهب لشراء سيارة. يمكن هذا المعرض أو هذه الشركة أو هذه الوكالة تبيع هذه السيارة بإعطاء فرصة للسحب على سيارة مماثلة وجنبها محل عنده نفس هذه السيارات ويمكن بنفس السعر، لكن ما عنده هذا السحب، فما فيه بأس أنت من باب هذا يعني من الترغيب بالشراء، والتجار لهم طرق في يعني كسب الزبائن، فما في بأس أنك تذهب إلى هذه الشركة التي يعني تعمل سحب على سيارة مماثلة كما تقول. فأنت اشتريت السيارة ثم يعني دخلت في السحب وفزت بها، فأنت حصلت على سيارة مجانا في هذه الحال. طبعا هذه الشركة تكون حاسبة يعني الأمور هذه وعارفة يعني أنها على كل الأحوال يعني هي مستفيدة يعني قطعا. فهذا العقد سواء العقد الأول الذي اشتريت فيه السيارة عقد صحيح، والميزة الثانية أو السحب هذا يعتبر هبة من البائع، هو أنت لما اشتريت السيارة وعدك قال إذا اشتريت مني سيارة أنا أعدك أن أدخل الرقم لك رقم تدخل في السحب ويمكن تفوز، وإذا فزت ما راح أخذ منك شيء، هذا هبة مني لك بناء على أنك يعني خصيت محلي وجئت تشتري مني. ففي هذه الحال مثل القرعة لما يجريها، فهذا يعتبر يعني من باب ترويج البضاعة، وهو في البداية وعد بهبة وبعد ما ينتهي تشتري وتدخل في السحب وتفوز، هو ينفذ الآن وعده فيعطيك هذه السيارة بدون مقابل.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. لدينا العديد والكثير من المسائل المهمة التي يجب أن نقف عندها ونعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.